ضيفتنا الكريمة دكتورة نسرين نجم، الباحثة في علم النفس الاجتماعي من بيروت. السلام عليكم دكتورة نسرين.
السلام عليكم دكتورة.
وعليكم السلام، تحية لكما ولجميع المستمعين، أهلا وسهلا بكم.
حياك الله. شكرا.
حياكم الله.
تفضل.
عفوا، يعني نسأل دكتورة عن الأخطاء التي ترتكب أثناء الحوارات عادة. كيف تنظرون إلى الأخطاء؟
بداية لابد من التوقف عند الحوار لكي نصل إلى موضوع الأخطاء لكي تفهم حقيقة الأمر. الحوار هو عبارة عن مناقشة وتبادل الأفكار والآراء مع الآخر بطريقة فيها الاحترام والعقلانية، وأيضا بطريقة يفهم على أن الحوار وسيلة وليس غاية. ومن هنا ننطلق للإجابة على سؤالكم لنقول بأن الكثير يقعون في أخطاء، من بينها التسلط والهيمنة وفرض الآراء وعدم الاستماع إلى الآخرين وعدم الإنصات لهم، وحتى عدم يعني إيصال الفكرة بالطريقة الصحيحة، وذلك من خلال التحكم العصبية والانفعال والتوتر لما يقولونه. لذلك نجد بأن في الكثير من الأحيان يكون الحوار فاشلا، وذلك لعدم اعتماد المعايير والمبادئ الصحيحة للحوار.
نعم.
ولعل أبسطها وأهمها ألا وهو الإيمان بأن الحوار هو وسيلة، وهذا عندما يعني نؤمن بهذا الأمر الكثير من الأمور تنزل أمامنا. وبالطبع عندما نتحدث عن الحوار الفعال والمنتج، نحن نتحدث عن الحوار بين العقول، بين من يفهم ومن يفهم. لا يمكن أن تتحاور مع أحد جاهل. جاهل ليس بالمعنى الأمي أبدا، الجاهل بمعنى العنيد الذي لا يتقبل الآراء، الذي يعتبر نفسه بأنه حتى لو كان يحمل شهادات الدكتوراه وشهاداته وبروفيسور، ولكنه لا يتقبل الآراء ولا يتقبل النقد. فبالتالي هذا يجب علينا تجنب الحوار معه، لأنه وكما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما حاججت جاهلا إلا وغلبني. فلذلك هذا الأمر علينا بأن يعني نأخذ بعين الاعتبار مع من نتحاور، أين نتحاور، وكيفية الحوار، لكي لا نقع بأن الحوار أصبح فاشلا.
طيب دكتورة نسرين، تحدثتي الآن عن الأخطاء التي ترتكب أثناء المحاورة أثناء الحوارات. حبذا لو تعطينا فكرة بأنه ما هي الأسس التي يجب مراعاتها في الحوار حتى نصل إلى الحوار الناجح؟
بالطبع. نعم، سؤال هام جدا. نحن المشكلة لدينا عزيزتي بأننا لا ننصت للآخرين ولا نستمع للآخرين عندما يتحاورون معنا. وهذا أمر بغاية الأهمية لكي يكون فعلا الحوار فعال وناجح. بداية علي أن أنصت إلى الآخر. ماذا يقول؟ يعني تصوري الآن حضرتك تقومين بطرح السؤال. أقوم أنا بقطع السؤال ويعني ساعتين حاجز بطريقة بعيدة عن الإجابة الصحيحة التي يجب أن تكون على هذا السؤال.
طيب دكتورة لو سمحتي، دكتورة بين قوسين، هذا العدم إنصات، هذا التسلط والهيمنة التي ذكرتيه في الحوار، ألا يعني ألم ينبع من قضية أنانية الشخص؟
بالطبع. بالطبع، هو الحوار، ما هنا هنا تأتي إلى هذا الكلام.
نعم.
الحوار يعكس شخصية الإنسان. يعني بقدر ما هو إنسان مثقف ومتسامح وأيضا واعي وناضج، بقدر ما بالفعل يستطيع أن يتقبل الآخرين وأراء الآخرين وانتقاد الآخرين بطريقة مرنة. يعني الحوار يعني لا يمكن لأي إنسان، كما ذكرنا سابقا في مثال عن الجاهل، لأنك تستطيعين أن تحاوري بكل مرونة وبكل طيب خاطر، بالعكس سيكون هنالك توتر وانفعال وغضب. هذا من ناحية. وحتى مشكلة مدعي الفهم ومدعي بأنهم يعرفون كل الأمور، يعني لدينا مشكلة في عالمنا العربي عزيزتي تتمثل بأن عندما تسألين أي شخص يجاوبك بطريقة بأنني أفهم بالذرة وحتى أفهم بموضوع القمح، يعني ويعني شيء فعلا هذا ما يؤثر سلبا على عطاءاتنا على إنتاجنا. هذا من ناحية، ولن أدخل في هذا الموضوع لأننا سنبحث في قضية أخرى.
نعم.
فإذا لكي يكون هناك الحوار الناجح علي أن أحدد الموضوع الذي سأتحاور فيه، هذا من ناحية. استخدام الكلام غير يعني المصطلحات العميقة والتي لا يمكن للآخر أن يفهمها، قد تكون كلام بسيط مرن. وأيضا من الأمور المهمة التفاعل مع الآخر بالعيون، يعني أن أنظر إليه. نحن يحصل المشكلة التي تحصل لأننا عندما نتحاور مع الآخر نتحاور ونحن نتحدث.
أحسنتي، وهذا ما أشرنا إليه دكتورة يوم السبت. عفوا دكتورة، هذا بالنسبة لي قضية التحاور بالعيون كما أشرت إليه، هذا يوم السبت أيضا أشرنا إليه بقضية لغة الجسد في المحاورة.
بالطبع بالطبع، وهي مهمة جدا. إيماءات الوجه، يعني عندما يشعر الآخر، أشعر الآخر بأنه يعني عبر إيماءات الوجه، البسمة، الابتسامة اللطيفة، وليس الابتسامة بمعنى الصفراء، هذا ما يشجعه على أن يعطي أكثر ويكون يعني لديه الراحة للتحاور معي. حركة اليدين، يعني نحن نلاحظ أن من يكون مزعجا ومتوترا أثناء الحوار يقوم بالتلويح بيديه شمالا ويمينا، مما يؤثر على الآخر ويدفعه للتوتر وللانفعال. أيضا من الأمور المهمة أثناء الحوار حسن الخلق والتواضع وعدم الانتقاد والتجريح الشخصي. يعني حتى هذا ما نلاحظه عزيزتي إذا نظرنا إلى البرامج والحوارات السياسية، عندما يأتي آخر وينتقد الطرف الآخر من الناحية السياسية، ماذا يحصل؟ يحصل بأننا نصل إلى التجريح الشخصي والإهانة الشخصية، بدل ما أن نوجه ويكون لدينا الأدلة والإثباتات مثلا على ما نقوله والتواريخ الصحيحة والأحداث لكي نواجه فيها الآخر، بل نقوم، وهذه أسهل طريقة للضعيف، بأن يقوم بالتجريح الشخصي والإهانات والتعرض للكرامات. وفي أحيان كثيرة كما حصل في العديد من الحوارات عبر الشاشات التعرض بالضرب لبعضهم البعض، وهذا أمر مؤسف جدا.
دكتورة نسرين، لدينا اتصال وسؤال من قبل أحد المستمعين الأحبة، نستمع إلى هذا السؤال ثم نعود لإجاباتكم عنه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ممكن أسأل السؤال؟
تفضل.
أنا أرفض الحوار مع صديقي، لأن في أكثر كثير من الأحيان السابقة يعني يبدأ الحوار بيناتنا إلى سجالات وحتى إلى زعل وافتراق. يعني بماذا تنصحوني؟ شنو علينا أسوي حتى لا تؤدي الحوار بيناتنا إلى هذه المستوى؟ وشكرا. مصطفى أحمد حسين من العراق.
أحسنت، شكرا جزيلا لك أخي مصطفى من العراق. ربما هذه الحالة يصاب بها الكثير، خاصة من الشباب، من أصحاب الحماس عند إجراء الحوار مع الرأي الآخر. دكتورة نسرين، السؤال كان واضح؟
نعم، هو عندما يعرف السبب يصل العجب. يعني عندما نعرف ما هو السبب الذي يدفع صديقه كما يقول، وأنا أعتبر أن عندما نتحدث عن الصداقة لا يمكن أن ينفعل ويغضب الصديق بالمعنى الحقيقي عندما نحدثه بموضوع ما أو عندما نخالف الآراء. لذلك أقول رفيقه عندما يحدثه بهذا، عندما ينفعل، هناك سبب، لربما طريقة الحوار وطريقة النقاش معه فيها بعض الاستفزاز، فيها بعض يعني العناد، الأمر الذي يرفضه الآخر. يعني إذا كان فعلا هو صديق، علي يعني بالتالي أن أعرف الشخصية التي أتعامل معها. إذا كان عنيد وإذا كان عصبي، لا يمكن أتيه بالوقت غير المناسب، أو مثلا أحدثه بطريقة فوقية أو أحدثه بطريقة استفزازية، فبالتالي سيرفض طبيعي الحوار. أما إذا كان من الأشخاص الكثيرين له واللعب ولا يعني المرح ولا يود ولا يرغب بأن يكون هنالك حوار لصالحه ولقضية معينة، فبالتالي لماذا أصلا أضعه في خانة الأصدقاء؟
يعني
علي أن أنصحه بالكلام الطيب وبالكلمة الحسنة. فلربما هذا الشخص، لربما أقول، يتدخل في أمور أو في قضية الآخر لا يقبل أحد أن يتدخل بها، وهنا أيضا يجب أن نراعي الخصوصية. فإذا الابتعاد عن الاجتماع نتحدث عن ما يسمى أو ما قاله عن مفهوم الصديق. فبالتالي إذا كان فعلا صديق حقيقي يجب علي أن أعرف ماذا يغضبه وكيف أختار الكلام المناسب وغير ذلك إذا كانت القضية لصالحي.
طيب دكتورة نسرين، هناك يعني ترين بعض الأشخاص كأنما طريقة المحاورة الجيدة والمجدية والمرضية كأنما وراثية لديه يعني وليست مكتسبة، لكن بالمقابل أيضا ترين بعض الأشخاص لا يجيدون فن الحوار أبدا وأصلا. برأيك هل هناك يعني دورات، هل هناك ما الذي يمكن أن يفعله مع الأشخاص الذين لا يجيدون هذا الفن؟
أنا أؤمن بشيء عزيزتي بأنه لا يوجد إنسان لا يعرف أو لا يمكنه أن يتعلم. عندما نريد فعلا أي شيء نستطيع أن نتعلمه، وخاصة إذا كانت هذه الإرادة نابعة من صميمنا من داخلنا. أنا فعلا أريد مثلا أن أتعلم كيف أدير الحوار أو كيف أكون لدي هذا التأثير أثناء الحوار. وهناك الكثير من الدورات التي تحصل في مجتمعاتنا وخاصة مؤسسات المجتمع المدني وحتى في الوسائل الإعلامية، هناك اهتمام بإلقاء الضوء على هذه المواضيع، كيف تكون قياديا، كيف تكون مؤثرا، تعزيز فن القيادة، تعزيز فن الحوار، كلها يمكنها أن يحصل عليها الإنسان إذا كان فعلا يريد ومقتنع بأنه أن يحسن الأداء. والإنسان هو ديناميكي، يعني لا يجب أن فقط يعتمد بأن هذا أمر كسبته من والدي أو من والدتي وأنا أمتلكه وأكتفي بهذا الأمر، بل بالعكس لكي أصل إلى الأفضل والأسمى والأرقى علي دائما أن أبحث عن الأفضل، لأننا نعلم بأن الحياة هي في تطور دائم وفي تغير دائم ولا يمكن أن تبقى على ما هي عليه. لذلك نحن نبحث دائما ما يجعلنا أن نكون مؤثرين في هذا المجتمع، أن نكون بالفعل لدينا الدور الفعال لتنميته وللقيام بنهوض المجتمع. لذلك هذا الأمر مرتبط بالإرادة، ولا يوجد أي إنسان يمكنه أن يقول لا أعلم والآلة بيده أو الوسيلة بيده وأمامه.
أحسنتم دكتورة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي، شكرا لمشاركتكم، كنت معنا من بيروت عبر الهاتف، حياكم الله.
شكرا لكم.